بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن بينا أن التعبدية تقضي كما قالوا إتيان المأمور به بقصد الأمر، وهذا هو الفرق بين التعبدية والتوصلية. طيب، إتيان الصلاة بقصد الأمر مرة يكون بأمر واحد، أشكلوا عليه بإشكالات ما بقي منها إلا إشكال واحد، وهو أنه لا يجوز أن يحرك الأمر نحو نفسه، وقالوا بالأمرين، وهو متمم الجعل الذي ذكره المرزى النائيني. وقلنا لا يوجد في العبادات أمران، إنما الموجود أمر واحد. وقالوا بأن قصد الأمر ملحوظ في الغرض، لا في الأمر الأول ولا في الأمرين المتتاليين الغرض. وقلنا ورددنا هذا أيضا. على كل حال، إجينا إلى كلام نحن تكلمنا به. قلنا لو هل يوجد إشكال في قول الشارع صلي بقصد الأمر الذي هو معنى القربة وهو معنى العبادة، أو لا يوجد إشكال؟ نقول لو لم يقل المولى صلي بقصد الأمر، بل قال فقط أقيموا الصلاة فقط، حينما نصلي ماذا نعمل مع علمنا بأن الصلاة عبادة؟ هل نقصد الصلاة فقط؟ إذا قصدنا الصلاة فقط هذا مو عبادة، لأن العبادة قصد الأمر. بالبيع ملي نقصد البيع، هل توصل؟ بالزواج نقصد الزواج، موضوع نقصده فقط. في الطلاق نقصد الطلاق، في الدين نقصد الدين، وهكذا. أما في العبادة قصد الموضوع وحده مو كافي، هو توصلي. إذن لابد أن نقصد الموضوع بقصد الأمر الذي هو العبادة. إذن نحن في الخارج ما دام الصلاة عبادة وأمرنا الشارع بالصلاة فقط، ماذا نعمل؟ نقصد الصلاة بقصد أمرها، نأتي بالصلاة بقصد أمرها، هو هذا الشيء الطبيعي. ليش قالوا مستحيل؟ احنا قاعد نسويه بالخارج، اما نتكلم او لا ننوي، نقصد قصد الصلاة بقصد، او نقول نصلي بقصد الأمر. هذا شيء دي ممكن وواقع في الخارج، لماذا يقال انه مستحيل؟ لماذا لماذا احنا نقوله في الخارج او نلحظه، هم يقولون مستحيل. هذا أول إشكال عليهم. الإشكال الثاني، حينما يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ماذا معناه؟ معناه أن وجوب الصلاة قد علق بأمر مقيد بالوقت. الوقت سيأتي. هذا كلام صحيح من المولى، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني يجب عليك الصلاة معلقة على أمر يأتي، على أمر يأتي. طيب، هذا أمر صحيح. هو عندما يقول صلي بقصد الأمر، هم يقصد وجوب الصلاة وقد علق هذا الوجوب بشيء يأتي، وهو فرض قصدها، قصد أمرها. اثنين المعلقات، أقيم الصلاة لدلوك الشمس معلق على وجوب الصلاة، معلق على شيء يأتي وهو الدلوك الزوال. هنا يقول صلي بقصد الأمر، يعني تجب الصلاة معلقة على شيء يأتي وهو قصدها عند إتيانها. اثنين المعلق، ليش الأول صحيح ما كل إشكال، الثاني عليه إشكال؟ بل أكو فرق بينهما، أن صلي إذا زالت الشمس تجب الصلاة معلقة على أمر يأتي مو اختياري، الثاني صلي بقصد أمرها تجب الصلاة معلقة على قصد أمرها عندي، هذا اختياري. لكن فين المعلقات؟ هذا معلق هذا معلق، ليش صار مستحيل؟ هسه لو قلنا أنها مستحيل، هذا الرد الثالث، لو قلنا مستحيل أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، لو قلنا هذا مستحيل، ولكن نقول عندنا اثنين من الموالي، واحد الله وواحد عندنا مولى عرفي. المولى العرفي الذي لم يطلع على الأبحاث الأصولية ولم يتوجه إلى البرهان المتقدم الدال على أن الأمر لا يحرك نحو نفسه، هذا اللي أشكلنا إحنا على قولنا على قول المولى صلي بقصد الأمر، ما مطلع على هذه الأبحاث الأصولية الفلسفية وأن الأمر لا يحرك نحو نفسه، ما مطلع على هذا. طيب هنا يتمكن أن يقول لعبيده ولأهله مثلا صلوا بقصد الأمر، توضؤوا بقصد أمر الوضوء، حجوا بقصد أمر الحاج، يقدر يقول لو ما يقول، يقول جيوا بالعمل بقصد القربة، لا يسقط الأمر إلا بقصد القربة. مثلا يقول صلي بقصد التوجه إلى القبلة، صلي بقصد الطهارة، صلي بقصد الطمأنينة، يقدر يقول إيه، يقول صلي بقصد الأمر. المولى العرفي الذي لم يتوجه إلى الأبحاث الفلسفية هذه ولم يتوجه إلى ذلك البرهان الذي نحن سجلناه على قول الشارع حينما يقول صلي بقصد الأمر، قلنا هذا الأمر يحرك نحو نفسه، شلون يصير الأمر يحرك نحو غيره. المولى العرفي الذي لا يتوجه إلى الأمور يقدر يقول صلي بقصد الأمر، كما يقول المولى صلي بقصد القبل بالتوجه إلى القبلة، اي نعم يقدر يقول، يقدر يقول. هنا المولى مالتنا الشارع وإن كان دقيق دقيق، لكن في مقام المحاورة ويا الناس يستعمل طريق المولى الموالي العرفية، يتبع نفس الطريقة التي يتبعها الموالي العرفيين. مولى العرفي يقول هذا ممكن، صلي بقصد الأمر، مثل ما يقول صلي بقصد بقصد التوجه إلى القبلة، متوجها إلى القبلة، صلي متوجها، يعني يريد هالصلاة الخاصة، صلاة متوجه فيها إلى القبلة، هنا يريد هالصلاة، الصلاة بقصد الأمر، لا الصلاة من دون قصد الأمر، هذا تحصيص، صلي بقصد الأمر، حصة خاصة يريد من الصلاة، مو الصلاة بقصد أن يراك أبوك، مو الصلاة بقصد أن واحد يعطيك شهرية إذا صليت، لا، صلي بقصد أمر الله. ذاك ممكن، هذا ممكن. المولى العرفي شوف هذا ممكن، افرض بالدقة هذا غير ممكن. الشارع يخاطبنا كما يخاطبنا الموالي العرفيين في مقام المحاورة ويا عبيدة ويا الناس، يخاطبهم بلسان العرف لا بلسان الفلاسفة. اذا الامر بشيء مع قصد الامر ممكن عرفان، ها، والشارع يتبع العرف في هذا الإمكان ولا يلتفت إلى ما يقوله الفلاسفة والأصوليون من استحالة أن يكون الأمر محركا لنفسه. ولهذا لم يكن هناك إشكال قبل الشيخ الأنصاري، من أول الشريعة إلى قبل الشيخ الأنصاري ماكو إشكال في هذه الجملة وفي هذا العمل الذي نعمله نحن كل يوم. الإشكال جاء من زمان الشيخ الأنصاري وطلابه. بعبارة أخرى أن العقل الدقي مثلا، سأرجع إلى غير هذا المولد، العقل الدقي شو يقول؟ يقول ضمان ما لم يجب لا يجوز، ضمان ما لم يوجد لا يجوز. يعني أنت لما واحد يقول لك تعال اضمني بالبنك، أريد أخذ دين، أريد بعد ما مطي دين، العقل الدقي يقول هذا ضمان باطل. ليش باطل يا بعض الضمان؟ يعني بعد ما ماخذ دين ما مديون، كيف تضمن شخصا غير مدين؟ اول مره خلي ياخذ دين بعدين روح اضمنه، فهذا غير مدين. شلون يضمن واحد وهو غير مدين؟ غير نضمن المديون. اذا مقاول يقول لك تعال انا قاعد اخذ مقاوله ايها البنك، انا اخذ مقاوله وأكو التزامات بالمقاولة، ذولا يدون واحد ضامن، إذا ما طبقت الالتزامات في ضمن السنتين يخسروني هالقد، تعال تضمني. هو بعد ما بادئ بالعمل الالتزامات اللي مشترطيها عليه بعد ما مخالفها يردون منه ضمان بالبنك، إذا خالف الالتزامات بعد سنتين البنك ضامن يعطي هالمقدار عوض عنا بدل عنا. قالوا ما يجوز. الفلسفة تقول ما يجوز، ضمان ما لم يجب، ضمان ما لم يوجد. خب اكو في الضمان اخر ان المقاول اكو يقول للبنك اضمني اذا انا خالفت الالتزامات، خالفت مو لم اقم بها، خالفت يعني جبت غير المواصفات، اضمني انه انت تدفع مقدار من المال عني. هم بعد ما خالف الالتزامات، هم الفلسفة تقول هذا ما يجوز، الفقه يقول هذا كله يجوز، هذا قائمة الدنيا عليه. واحد يريد دين البنك ما يطوف، بيقول جيب ضامن يضمن قبل أن يطوف فلوس، يضمن ضمان، الفقه يقول هذا يجوز. دين اسقاط ما لم يوجد، هم قالوا لا يجوز اسقاط على مو ضمان. مثلا طبيب اللي سوى عملية إلى زوجتي يقول لك وقعي أنا إذا أخطأت مضامن، إذا أخطأت خطأ غير متعمد أنا مضامن، وبعد ما خاطئ إذا خطأ يصير ضامن، فإذا صار ضامن يحق إسقاط الضمان. بينما يقول لا، سقط الضمان قبل أن أخطأ، هذا يسموه إسقاط ما لم يوجد، وهو أخذ الطبيب البراءة من مريضه إذا لم تنجح العملية أو حصل الفوت. قالوا ما يجوز، بالفقه عندنا يجوز وبيدليل، بيدليل روايات موثقة أنه يصح للطبيب أن يأخذ البراءة من مريضه قبل إجراء العملية، في أنه لو أخطأ في إجراء العملية لا يحاسب ولا يضمن. هذا بالفقه عندنا يجوز، بالفلسفة يقول لا يجوز. علة هذه الأشياء كما قالتها الفلسفة أن الضمان إنما يكون لشيء ودين موجود، بالكفالة أنا أضمن واحد دين ما بعد ما موجود ما مطي، لما يخلص الضمان بعدين يطو الدين ما يدينه الآن. والإسقاط هكذا قالوا بالفلسفة إنما يتوجه للشيء الموجود، هذا الطبيب بعد ما ضامن ما خاطئ ما ضامن، فكيف نسقط ما لم يوجد؟ هكذا قالوا. هم قالوا لا يجوز أن يقول صلي بقصد الأمر، هم قالوا هم دقة فلسفية، لكنه هذا منهج فلسفي، احنا كلامنا في الفقه اعتبارات، ليش ناخذ المنهج الفلسفي نطبقه في منهجنا الفقهي الذي هو اعتبارات؟ منهج الفلسفي علم المعاني المجردة والمفاهيم الكلية، بينما الفقه اعتبارات ومنهج فقهي مستمد من اللغة ودلالات اللغة وحياة الناس الواقعية وعلاقات بعضهم ببعض، وهو منهج عرفي. احنا ليش نخلط نجيب المنهج الفلسفي ندخله في المنهج العرفي؟ فلسفة لها منهج، اسقاط ما لم يوجد لا يمكن، ضمان ما لم يوجد غير ممكن. خب هذا منهج فلسفي، هنا قالوا صلي بقصد الامر غير ممكن، دخله وين؟ في المنهج الفلسفي. احنا منهجنا منهج فقه اعتبارات، منهج فقهي مستمد من اللغة، دلالات اللغة، علاقات الناس ببعضهم، هذا منهج عرفي. على المنهج العرفي ماكو إشكال، لا في ضمان ما لم يكن مدينا يجوز، هذا ضمان موجود يقرر الفقهاء تضمن إنسان بعد ما مديون يطو دين، بس أنا أضمنه قبل أن يطو دين. إسقاط ما لم يوجد بالفلسفة لا يجوز، بالفقه يجوز. يجوز لنا أن نسقط ضمان الطبيب قبل خطئه في عمليته اللي يجريها إليه، يجوز نسقطه بروايات. هنا صلي بقصد الأمر هم يجوز، عرفا يجوز. إذن على المنهج العرفي لا يوجد أي إشكال عند العرف في صحة أن يضمن زيد إنسانا يريد الاقتراض من البنك إذا لم يؤدي قرضه ودينه للبنك هو ضامن قبل أن تحصل الاستدانة. وأيضا يصح إسقاط ما لم يوجد وهو إسقاط المريض ضمانه الذي سوف يحصل بعدين إذا أخطأ في العملية يسقط ضمانه الآن. وقد ورد النص في رواية موثقة موثق السكوني قال قال أمير المؤمنين من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه قبل إجراء العملية وإلا فهو ضامن يسقط الضمان. إذن لا مانع من أن يقول الشارع مثلا صلي بقصد الأمر فيكون الأمر محركا نحو نفسه اعتبارا الأمر محرك نحو نفسه اعتبارا لا واقعا كما يقول صلي باتجاه القبلة صلي باتجاه القبلة صلي بقصد الأمر ماكو فرق بينهم صلي مع الطهارة صلي مع الاستقرار. خب هذا الرد الثالث. إذا صلي بقصد الأمر هاي ثلاث ردود صارت عليا أنه ممكن وهو واقع في الخارج شيء واقع في الخارج احنا نسويه تقول الشارع ما يقدر يقوله شو المعنى. الشيء الرابع المناقشة الرابعة من قال لنا أن التعبد هو أن نأتي بالمأمور به بقصد الأمر هل منين جبنا احنا ليش جبنا هالمعنى للتعبدية؟ البحث كله يدور حول هالنقطة. هاي منين جتي؟ هل توجد آية قرآنية رواية تقول التعبدية صلي بقصد الأمر؟ يعني جئ بالموضوع المأمور به بقصد الأمر. هاي منين جبنا؟ أو صلي بقصد المحبوبية. هاي منين جبنا هذا؟ منين جبنا هذا؟ إذا هذا بآيات قرآنية وروايات تعال جيبه وابحثه وجيب الإشكالات وكذا ويجي ردنا عليه الأول والثاني والثالث. هذا الرد الرابع ينسف أصل هذا البحث. احنا نقول لا التعبدية شيء آخر مو صلي بقصد الأمر الذي بنى عليها القوم. لا لا التعبدية يعني جيب صلاة خالية من الدواعي النفسية داعي نفسي ماكو ما راح يجيب الصلاة يقول أي رياضة يأتي بها بداعي أنا رياض وعجيب بداعي يعني يشوف أبوه وعجيب بداعي يعني يطول شهرية وعجيب بداعي حتى يوظفوه ما يوظفوه إلا يشوفوه يصلي بالمسجد يصلي يصلي ايش قاعد تصلي انت مو تشرب خمر تلعب ما يقول هذا بداعي يوظفوني حتى دواعي نفسية دواعي نفسية مختلفة. شخص يروح العمرة ستة أشهر يصلي كذا قبل الفجر وإذا الداعي كل الذي يتزوج بنت فلان المتعبد الذي يذهب إلى الحضرة حتى يشوفه الداعي شنو من الصلاة داعي نفسي. العبادة أن تأتي بالصلاة خالية من الدواعي النفسية هاي العبادة مو صلي بقصد الأمر جئ بالصلاة خالية عن إرادتها بالدواعي النفسانية. هذا الوصف خالية من الدواعي النفسية يستلزم قصد التقرب من دون أن يكون قصد التقرب مأخوذ في متعلق الأمر. صلاتك خالية من الدواعي النفسية بعد مو صلي بقصد الأمر قصد الأمر جزء أو شرط لا لا هذا كله ملازم ملازم لذلك صلي بدون أن تكون صلاتك فيها دواعي نفسية. الصلاة خالية من الدواعي النفسية خلص. طيب هاي تعبدية طبعا هذا المعنى نسب إلى بعض تقريرات المرزا الشيرازي نسبه في أجود التقريرات هاي معنى التعبدية مو صلي بقصد الأمر. أنا راجعت الروايات قلت شوف أكو شيء الصلاة نأتي بها خالية عن الدواعي النفسية هذا هو قصد القربة شو إيه صحيح هذا الكلام هذا هو أطلق شيء كلي بس في الروايات إيش موجود روايات الصلاة لله عز وجل يعني لا لداعي نفسي مو لأجل الراتب مو لأجل أن يشوفني فلان مو لأجل الرياضة لله لله الصلاة خالصة لله هاي اثنين موجود بالروايات النهي عن العمل لغير الله، اعملوا لله في غير رياء ولا سمعة، الثلاث اعملوا لله في غير رياء، يعني العمل لغير الله منهي عنه، نهي نهي هم لله، أن هذه لله، لكن الداعي أخذ الأجرة، ذاك يصير الداعي، ذاك بدليل، لولا الدليل شاقلنا الصلاة عن الغير بأجرة ما تجوز، لكن دليل به. فالقربة هذه الصلاة لله، الصلاة خالصة لله، النهي عن العمل لغير الله، اعملوا لله في غير رياء ولا سمعة، هاي روايات. رابعا أن لا يشرك بعبادة ربه أحدا، الآية القرآن تقول فمن كان يرجو لقاء الله لقاء ربه فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني العمل خالص لله، مو لله حتى تشوفني زوجتي، مو لله حتى كذا، هذا هو معنى أن يعمل لله لا للدواعي النفسانية، وهو معنى العبادة، وهو معنى العبادة. خلص إذا راحت الإشكالات كلها، وهذا البحث كله مبتني على أنه نفسر العبادة نصلي بقصد الأمر، بينما لا يوجد في الروايات شيء موجود، هذا صلي بدون أن تكون الصلاة بدواعي نفسية، صلي لله خالصا مجردا بدون أن تشرك معه أحد، أي معنى العبادة بقصد الأمر ما موجود. هذا الإشكال الرابع على القوم، ينسف أصل البحث أن العبادة ليس معناها ما قلتم وأشكلتم، صلي صلاة بدون أن تكون دواعي نفسية، أي لله خالصة لا تشرك مع الله أحد، صلي لله خالصا لوجه هذا. إذن صلي، طبعا هاي صلي بقصد الأمر يكون متفرع ولازم إلى ذلك المعنى العبادة، مو أنه الشارع قال صلي بقصد الأمر ليش لوازم صلي بقصد الأمر، مع صلي بدون أن تكون هناك دواعي نفسية خارجة عن وجه الله وخالصة لله. هذا انتهى البحث الأول. إذن ممكن، أولا ممكن أن يقول صلي بقصد الأمر، يعني ثلاث إشكالات، هذا ممكن مو في شيء مستحيل، عرفا ممكن، سبب الفلسفة يقولون باطل خلي يقولون باطل، ممكن ممكن عرفا ممكن. والشيء الأساسي هذا أن العبادة ليس صلي بقصد الأمر، وإنما صلي لله خالصا لا تشرك معه أحد، لازمه أنه صلي بقصد أمرها، هذا لازم، وإلا مو معقول بالألفاظ، حتى تقول شلون يغلب الألفاظ باللفظ الأول صلي بقصد أو باللفظين بالتشريعين متمم الجعل، هذا كله ما إلى لازم. البحث الثاني المهم وهو الأساس في بحث التعبد والتوصل، أنه ما هو الأصل اللفظي في الأوامر حينما تأتي، هل التعبدية أو التوصلية، وما هو الأصل العملي إن لم يكن اللفظ في مقام البيان، ما هو الأصل، الأصل التوصلية أو الأصل التعبدية؟ هنا هذا الفرق، أن الأصل تعبدي أو أن اللفظ الذي يرد من الشارع تعبدي أو توصلي، هذا الفرق في مرحلة الإثبات والأدلة. فالأمر إذا جاء بلسان دليل وكان المولى في مقام البيان فهل يدل على أنه توصلي أو تعبدي، هذا البحث. وكذلك إذا شككنا في الإطلاق، إطلاق اللفظ، إطلاق اللفظ، إطلاق اللفظي أو المقامي، كما إذا لم نحرز أن المولى في مقام بيان تمام ما له دخل في متعلق الأمر أو الغرض، فهل الأصل العملي يقتضي التعبدية أو التوصلية؟ أكو عندنا أوامر ثبتت أنها تعبدية، هاي خليها على كتب، عندنا أوامر ثبتت أنها توصلية، الذي ثبت أنه تعبدي يكون جيبة مع قصد القربة، وهو أن يكون خالي من الدواعي النفسانية. التوصل إلى أن جيب الموضوع بدون أن يكون خاليا من الدواعي النفسية، أنا أبيع بيتي أريد أشرد من دول الجيران، أنا أبيع بيتي أريد أربح، أنا أبيع بيتي دواعي نفسانية أكو في البيع، وزواجها بي دواعي نفسانية، وطلاقها بي دواعي نفسانية، أطلق زوجتي حتى ذولاك يطوني بيتهم ويقول ما نطيك بيتنا، أي دواعي نفسانية. فالتوصل يحصل بدواعي نفسانية، العبادة لا تكون خالصة لوجه الله ما بها دواعي نفسانية. فالذي ثبت أنه تعبدين جيبه خالي من الدواعي النفسانية، الذي ثبت أنه توصلين نقدر نجيبه مع الدواعي النفسانية. أما إذا أمر إجانا مشان ما ندري به هذا تعبدي أو توصلي، فما هي القاعدة؟ فهنا أكو أطلاق لفظي نقول الأصل التوصلية أو التعبدية أو ماكو دليل، ماكو أطلاق. إذا لا أكو دليل لكن الدليل ليس فيه إطلاق، فالأصل عملي ماذا يقول؟ هذا هو البحث المهم الذي فيه فائدة نستنبط منه أحكام شرعية فيما يأتي وفيه ثمرة. أن الألفاظ الشارع وعباد وأوامر الشارع قسم منها ثبت أنه تعبدي وقسم منه ثبت أنه توصلي، إنها إشكال مو. أما أكو أوامر ما ندري بيها تعبدية أو توصلية، فما هي القاعدة وما هو الأصل اللفظي وما هو الأصل العملي؟ إذن الثمرة تظهر هنا، ذاك البحث الذي ذكر الفرق بين التعبدي والتوصلي. وإجوا قالوا التعبدي وقصد التيان الصلاة بقصد الأمر وأشكلوا هذه الإشكالات، هذاك في الفرق بين التعبدي والتوصلي. احنا شفنا الفرق بين إما قصد الأمر أو لا أن نأتي بالصلاة خالية من الدواعي النفسانية، هاي معنى التعبدي. فأكو أدلة ثبتت أنها تعبدية كن جيبة خالصة لوجه الله، أكو أدلة لا جيبة للدواعي النفسية ما يخالف. دواعي نفسية، أنت تغسل ثوبك لدواعي نفسية، تطلع جميل أنيق يراك الناس كذا، أنت ترضح جسمك يرتاح، دواعي نفسانية هاي طهر الثوب وتوصلي. أما أكو أوامر إجتي كما سوف يأتي في التطبيقات من يدري بها تعبدي أو توصيل، ما هو الأصل وهو البحث المهم. إذن الثمرة تظهر في هذا البحث الثاني.
بس شلون شنو يقع إذا عندنا دليل لفظي وما ندري به تعبدي أو توصلي، ماذا نقول؟ نقول الإطلاق اللفظي ماذا يقتضي؟ أكو عندنا إطلاق لفظي وعندنا إطلاق مقامي، فالدليل الذي اجى نشوف إطلاق اللفظ ماذا يقتضي؟ التعبدي أو التوصلي، ونرى إطلاق المقام ماذا يقتضي؟ التعبدي أو التوصلي. أما الإطلاق اللفظي لدليل الأمر فيتضح بيانا بما يختار في تلك المسألة وهي الفرق بين التعبدي والتوصلي. ماذا نختار هنا بين التعبدي والتوصلي؟ نقول ممكن أن يقول صلينا قصد العام أو قلنا ما يمكن، واحدة من الاثنين. نحن لا يمكن أن يقول الشارع صلي بقصد الأمر، ممكن. فنرجع إلى هذا، من قال أن قول المولى لعبيده صلوا بقصد الأمر ممكن مثل بقية القيود، وصلي متطهران صلي مطمئنان، إذا هنا الأصل اللفظي ينفي التعبدية ويثبت التوصلية. إذا قلنا بإمكاني أن يقول المولى صلي بقصد الآن، إذن يمكن التمسك بالإطلاق الذي إجا وما ندري به أنه توصلي أو تعبدي، نتمسك به لنفي التعبدية وإثبات التوصلية. لماذا؟ لأنه ما قال صلي بقصد الأمر، ما قال في هذا الذي نشك فيه، ما قال ادفن الميت بقصد الأمر، ما قال ادفن الميت، احنا مثل الميت بدون قصد الأمر. إذا على ما اخترناه نحن انه التعبدية ان تكون خالي من الدواعي النفسانية، خالي من الدواعي. فهنا لما نلمنا بأي داعي قلنا خالي من الدواعي، هذا طيب طاهر معطر كذا كذا، لكن الشارع قال ادخل الميت عن مدى خالي من الدواعي النفسية، خالي من الدواعي. ما لا لا بعد قلنا لنا أنا صار في حجاي ثلاث كذا صار كذا صار نتين صار كذا، أي شيء دواعي نفسية ليس الميكروبات في المجتمع، ليس برضو المولى الناس، هذا في جراثيم، هذا كذا، هذا في سرطان. إذا خلينا الجزء يتفسر يعني جبنا جبنا صار شنو صار دراعي الثانية يعني توصل إذا تعمدي ندفنه لأن الله أمر بالدم بالدراعي نفسية ما أقول السهماء ما قال قال ادفنه ادفنه هل قال ادفنه لا بدواعي نفسانية يصير عبادة أو حتى مع الدواعي النفسانية يقول ماكو دليل أنه لا تشرك بعبادة ربك أحدا هنا فننفي التعبدية ونفس التوصل إليه فعلى مبنى القوم اللي قالوا أنه صلي بغزل الأمر ممكن وأنه ما قال ادفنه بغزل الأمر فلا تمسك بالقرن نفس التعبدية احنا نقول انه مفضل على انه خالصا لوجهه فلن التعبدية ياتي الكلام عن الباقي غدا ان شاء الله.